أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في العام والخاص ذكرنا مقدمة لذلك، وهي أن الدلالة تنقسم إلى أقسام ثلاثة كما تقدمت. وبعد ذلك يقول كلام في مرحلتين: المرحلة الأولى هي أن تقديم الخاص على العام هل هو بملاك القرينية أو أنه بملاك الأزهرية. المرحلة الثانية فيما إذا شك في فرد أنه من أفراد العام أو أفراد الخاص، هل يمكن التمسك بعموم العام لإثبات أنه من أفراد العام أو لا يمكن ذلك؟ أما الكلام في المرحلة الأولى فيقع تارة في المخصص المتصل وأخرى في المخصص المنفصل. أما الكلام في المخصص المتصل فتارة يكون التخصيص بالتقييد وأخرى يكون بالاستثناء، وثالثة يكون بجملة مستقلة. فأما إذا كان التخصيص بالتقييد كمثل قولنا أكرم كل عالم عادل، أو أكرم كل العلماء العدول، فلا تخصيص في البين ولا تزييق. فإن كلمة العام كلمة كل أو ما شكلها تدل على عموم استيعاب جميع أفراد مدخولها سواء كان مدخولها المطلق أو المقيد، فلا فرق من هذه الناحية. فهنا ظهور واحد في مرحلة التصور، دلالة تصورية واحدة. فإذا سمع هذا الكلام من متكلم خطر بباله وجوب إكرام كل عالم عادل ولو كان سماعه من متكلم في حال النوم أو بغير شعور واختيار. فهذه الدلالة التصورية دلالة واحدة لها. نعم، لهذه الجملة دلالة تصورية لمفرداتها، مثلا الأكرم مادة وهيئة لها دلالة تصورية، وكذلك لفظة كل لها دلالة تصورية، وكذلك لفظ العالم له دلالة تصورية، ولفظ العادل. وهذه الدلالات التصورية لمفرداتها مندكة في الدلالة التصورية للجملة، وليس لها استقلال. فهذه الدلالة التصورية لمفردات هذه الجملة مندكة في الدلالة التصورية لها، أي للجملة. وهذه الدلالة التصورية للجملة تتحول من مرحلة التصور إلى مرحلة التصديق، ولحاظ الإرادة الاستعمالية إذا كان المتكلم شاعرا. شاعران وفي مقام البيان وتتحول من الدلالة التصديقية بلحاظ الإرادة الاستعمالية إلى الدلالة التصديقية بلحاظ الإرادة الجدية النهائية إذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينسب قرينة على الخلاف واستقر الظهور اللفظ في هذه المرحلة وهذا هو الظهور النهائي وأما الدلالة التصورية فهي مندكة في الدلالة التصديقية بلحاظ الإرادة الاستعمالية فلا وجود لها وأما الدلالة التصديقية بلحاظ الإرادة الاستعمالية فهي مندكة في الدلالة التصديقية بلحاظ الإرادة الجدية النهائية فالموجود هي الإرادة هي الدلالة الدلالة التصديقية بلحاظ الإرادة الجدية النهائية وهذه الدلالة هي الدلالة النهائية للنفس وهذا الظهور هو الظهور النهائي وهو موضوع للآثار موضوع الحجية ومسبب التعارض موضوع للآثار الشرعية وأما الدلالة التصورية فلا أثر لها وكذلك الدلالة التصديقية بلحاظ الإرادة الاستعمالية فلا يترتب عليها أثر فالأثر الشرعي إنما يترتب على الدلالة التصديقية بلحاظ الإرادة الجدية النهائية وهذه الدلالة هي الحجة فإذا لا موضوع للتخصيص ولا للتصديق ففي جميع المراحل دلالة واحدة ففي مرحلة التصور دلالة تصورية واحدة وكذلك في مرحلة التصديق بلحاظ الإرادة الاستعمالية وكذلك دلالة التصديقية بلحاظ الإرادة الجدية دلالة واحدة وليست هنا دلالتان إحداهما العام والآخر الخاص ليقال بتخصيص العام بالخاص فإذا لا موضوع للتخصيص ولا للتزييق في هذا الفرس وأما إذا كان التخصيص بالاستثناء كمثل قولنا أكرم العلماء إلا الفساق منهم فإن لجملة المستثنى من دلالة ظهور ودلالة دلالة على العموم من جهة لفظ الكل وكذلك لعادات الاستثناء فإن عادات الاستثناء تدل على الاقتطاع وإخراج المستثنى عن المستثنى من فهنا دلالتان تصوريتان إحداهما لجملة المستثنى من الداخلة عليها لفظة الكل فهي تدل على العموم والاستيعاب والأخرى دلالة أداة الاستثناء فإنها تدل على اقتطاع المستثنى عن المستثنى منه وإخراجه منه وله ما دلالة تصورية واحدة فإن المبين السامع إذا سمع هذه الجملة أي جملة الاستثنار استأكد من كل العلماء إلا الفساق منهم إذا سمع هذه الجملة انتقل إلى ذهنه وجوب إكرام جميع العلماء إلا الفساق منهم غير الفساق انتقل قهرا وإن كان سماعها من لافت بغير شعور واختيار فهذه الدلالة التصورية للمجموعة لمجموع جملة المستثنين وجملة الاستثناء وأما الدلالة التصورية لكل من الجملتين مندكتان فيها في هذه الدلالة التصورية الثالثة مندكتان فيها وهذه الدلالة التصورية الثالثة التي هي لمجموع الجملتين تتحول من مرحلة التصور إلى مرحلة التصديق إذا كان المتكلم في مقام البيان وكان شاعرا فإن ظهور حال المتكلم يقتضي أنه أراد استعمال هذه الجملة في معناها وأراد تفهيمها وتتحول من هذه المرحلة إلى المرحلة النهائية وهي مرحلة التصديق ولحاظ الإرادة الجدية إذا لم ينسب قرينة على الخلاف فإذا لم ينسب قرينة خلال الخلاف فظاهر حاله يقتضي أنه أراد معنى هذه الجملة بإرادة جدية بإرادة نهائية وهذه الإرادة الجدية هي الموضوع للأثر أي الدلالة على هذه الإرادة الجدية هي دلالة مستقرة ولا تتحول من مرحلة إلى أخرى فهي مستقرة وموضوع للآثار فإذن في هذا القسم أيضاً لا تخصيص ولا تزييق في البين في جميع المراحل من مرحلة التصور إلى مرحلة التصديق النهائي فإن الدلالة في جميع المراحل دلالة واحدة في مرحلة التصور وهي ظهور ثالث الذي يستوعب على الظهورين لكل من الجملتين على ظهور كل من الجملتين أي ظهور التصوري فهذا الظهور التصوري والدلالة التصورية دلالة واحدة في مرحلة التصور وفي مرحلة التصديق بلحاظ الإرادة الاستعمالية وكذلك في مرحلة التصديق بلحاظ الإرادة الجدية فعند إذن لا تخصيص ولا تزييق في البين أصلا ولا يتصور التخصيص والتزييق في دلالة واحدة فأما القسم الثالث فهي ما هو وما إذا كان تخصيص بجملة مستقلة متصلة بها، كما إذا قال المولى أكرم كل الشعراء لا يجب إكرام فصافهم، لا يجب إكرام الفصاف منهم، فإن لكل من الجملتين زهور، فللجملة الأولى زهور في العموم من جهة لفظة الكل الداخلة عليها، فهي تدل على عموم استيعاب تمام أفراد مدخولها. وكذلك الجملة الثانية لها ظهور، وتدل الأعداد الاستثناء على اقتطاع هذه الجملة من الجملة الأولى، وعلى اقتطاع حكم هذه، وتدل الجملة الثانية على أن الحكم الثابت للجملة الأولى لا يثبت لهذه الجملة، فلكل من الجملتين دلالة تصورية ودلالة تصديقية بلحاظ الإرادة الاستعمالية، وهل لهما دلالة ثالثة جامعة بينهما، بحيث تكون دلالة التصورية لكل من الجملتين مندكة فيها، كما هو الحال في القسم الثاني وفي القسم الأول، فهل لهما أي للجملتين دلالة تصورية ثالثة، والدلالة التصورية لكل منهما مندكة فيها أولى، فيه قولان. فذهب بعض المحققين قدس الله نفسه على ما في تقرير بحثه أنه ليس لهما دلالة تصورية ثالثة كما في القسم الأول والثاني، لأن الدلالة الثالثة دلالة تصورية ثالثة إما أن تكون مستندة إلى الوازع أو مستندة إلى السياق، أما الوازع فهو مفروض العدم على وزع في المقام، وأما السياق فهو لا يكون السياق سياق الجملتين، والتعاقب بالجملتين ظاهرا في ذلك، فإذا لا منشأ للظهور الثالث الذي يستوعب كلا الظهورين، وكلا الظهورين مندكا في هذا الظهور الثالث، وعلى هذا فهنا ظهوران، ظهور للجملة الأولى وظهور للجملة الثانية، وحيث إن ظهور الجملة الثانية أخص من ظهور الجملة الأولى، فهذا الظهور من مرحلة التصور يتحول إلى مرحلة التصديق، فلحاظ الإرادة الاستعمالية، ومن هذه المرحلة يتحول إلى مرحلة التصديق النهائي، وهي التصديق بلحاظ الإرادة الجدية. فإذا ظهور كل منهما يكون حجة في هذه المرحلة ومستقرا وموضوعا للحجية، فحينئذ لا بد من تخصيص العام بهذا المخصص، بهذا المخصص إما بملاك القرينية أو بملاك الأزهرية، فلا بد من تقدير الخاص على العام. فإذا في هذا القسم معنى التخصيص والتزييق موجود حقيقة، فإن عموم الجملة الأولى مخصص بالجملة الثانية. وواقعا هكذا ذكره قدس الله نفسه. ولكن للمناقشة فيه مجال، فإن الوعظ وإن كان مفقودا إذ لا يمكن أن يكون الظهور الثالث للجملتين المستقلتين ظهور الثالث لهما مستندا إلى الوعظ، فالوعظ مفقود إلا أن تعاقب الجملتين وسياقهما وارتباط الجملة الثانية بالجملة الأولى في الموضوع، فإن موضوع الجملة الثانية حصة من موضوع الجملة الأولى وليس جملتان متباينتان، جملتان مرتبطتان ومتعاقبتان لفظا ومرتبطتان معنويا. فإذا عن هذا التعاقب والسياق منشأ للظهور الثالث، وهو ظهور الجملتين، ظهور الثالث وهو ظهور وجوب إكرام جميع العلماء أو جميع الشعراء ما عدا الفساق منهم. فإذا سمع السامع هذا الكلام هاتين الجملتين، من متكلم، إذا سمع انتقل ذهنه إلى وجوب إكرام جميع الشعراء باستثناء الفساق منهم قهرا، ولو كان السامع بغير شعور واختيار أو نائما أو ما شاكل ذلك. فإذا هذا الظهور الثالث غير بعيد في المقام، وعلى هذا فحال هذا القسم حال القسم الثاني والقسم الأول، فإن هذا الظهور الثاني يستوعب الظهورين لكل من الجملتين، فالظهور التصوري لكل من الجملتين مندق في الظهور الثالث، والظهور الثالث يتحول من مرحلة التصور إلى مرحلة التصديق إذا كان المتكلم في مقام البيان، يتحول إلى مرحلة التصديق بلحاظ الإرادة الاستعمالية. أما إذا كان المتكلم في مقام البيان ولم ينسب قرينة على الخلاف، يتحول إلى مرحلة التصديق النهائي، وهو التصديق بلحاظ الإرادة الجدية النهائية، فقد استقر الظهور في هذه المرحلة وهو موضوع للحجية. فإذا لا موضوع للتخصيص ولا للتزييف، وتفصيل الكلام في ذلك بأكثر من هذا في محله، وهو مبحث التعادل والترجيح. هذا كله فيما إذا كان المخصص متصلا، وأما إذا كان منفصلا فهل يكون تقديم الخاص على العام؟ هل يكون بملاك الأزهرية أو بملاك القرينية؟ نتكلم فيه.